بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات وتنبيهات على العقيدة السفارينية العلامة العثيمين رحمه الله.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: البحث في صفات الله تعالى. البحث في صفات الله تعالى له اعتبارات: أولا، باعتبار كونها ذاتية أو فعلية، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالحياة،
يعني لا تعلق لها بالمشيئة. نعم.
والقسم الثاني
ولا تنفك عن الله عز وجل أبدا. نعم.
والقسم الثاني فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وإرادته، كاستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا.
نعم، لأنه سبحانه وتعالى لم يكن مستوى على العرش ثم استوى، كما قال سبحانه: ثم استوى على العرش. كذلك نزوله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة. فهذا نزول في وقت مخصوص، وهذا بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا، باعتبار كونها ثبوتية أو سلبية، وهي بهذا الاعتبار على قسمين. القسم الأول ثبوتية، وهي التي تدل على ثبوت صفة له كالحياة والعلم والقدرة. القسم الثاني سلبية، وهي التي تدل على نفي صفة عنه كنفي السنة والنوم واللغوب والظلم. وكل صفة تنفى عن الله عز وجل فإن المقصود بها إثبات كمال ضدها. فنفي الظلم مثلا معناه كمال عدله، ونفي الغفلة معناه كمال مراقبته، ونفي اللغوب معناه كمال قوته عز وجل.
نعم.
والذي ينفى عن الله إما صفات نقص كما سبق، وإما مشابهة مخلوق كقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا.
نعم.
ثالثا،
المراد في تنوع سياق الصفات المنفية، وإلا فمشابهة المخلوق نقص، لكن يقصد الشيخ سياق الصفات المنفية. فطارة تنفى ولم يكن له كفوا أحد، ينفى عنه صفة النقص نفي الكفء، وطارة هل تعلم له سميا نفي مشابهة المخلوق. نعم.
ثالثا، باعتبار كونها قديمة وغير قديمة، وهي بهذا الاعتبار على نوعين. النوع الأول قديمة، وهي الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم،
من فعل الله كما سبق، هو وما مسنا من لغوب، إنما لم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميا، هذا من نفي مشابهة المخلوق، كلاهما في نفي مشابهة المخلوق. أما صفات النقص كما نفى الله عنه السنة والنوم: لا تأخذه سنة ولا نوم، كما نفى عنه الظلم: وما ربك بظلام لعبيد، وكما نفى عنه عن نفسه التعب: وما مسنا من لغوب. هذا نفي لصفة ما، والنفي الثاني عن مماثلة المخلوقين، عن مماثلة المخلوقين وعن مشابهتهم. فقال: وهل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. نعم.
ثالثا، باعتبار كونها قديمة وغير قديمة، وهي بهذا الاعتبار
قديمة،
باعتبار كونها قديمة وغير قديمة.
نعم.
وهي بهذا الاعتبار على نوعين. النوع الأول قديمة، وهي الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة، فإنه لم يزل ولا يزال متصفا بها. النوع الثاني غير قديمة، وهي الصفات الفعلية، فإن الصفات الفعلية على التحقيق قديمة النوع حادثة الآحاد كالكلام، وبذلك عرف أن فيما يوهمه كلام المؤلف.
تمام. هنا عمم الشيخ، قال: فإن الصفات الفعلية على التحقيق، الصفات الفعلية ليس صفة الكلام فحسب، على التحقيق فإنها قديمة النوع حادثة الآحاد كالكلام وغير الكلام، أي أن الله عز وجل متصف بها أزلا، لا يزال ربي متصفا بأنه يغضب وبأنه يرضى وبأنه، إلا الصفات التي لم تكن فكانت من جهة ماذا من جهة أحدها، وهذه لا جنس لها مثل النزول، هذه متعلقة بالمشيئة وليس لها جنس في هذا. فهناك صفات ليس لها جنس. نعم.
وبذلك عرف أن فيما يوهمه كلام المؤلف من كونها قديمة بنوعيها نظرا، فإنه ذكر في أربعة مواضع من كلامه ما يدل على كونها قديمة. قال في موضع: صفاته كذاته قديمة. وقال في موضع آخر: كلامه سبحانه قديم. وقال في موضع ثالث: كذاك لا ينفك عن صفاته. وقال في الموضع الرابع: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله. والتحقيق ما ذكرناه أولا من أن صفات الذات قديمة، أما صفات الأفعال فقديمة النوع حادثة الآحاد.
نعم.
شوفنا عن فرق في مسألة قديمة النوع حادثة الآحاد بين صفات وصفات.
الصفات التي لها جنس قديم يعني لا يزال ربي متصفا بها، فهذه يقال حادثة الآحاد قديمة النوع. لكن هناك صفات كالنزول، ما يقال هذا قديم النوع، ما يقال قديم النوع. لكن الرضا ما زال ربي مصفا بهذا سبحانه وتعالى. إنما هذه الصفات نقول هذه الصفات إنما هي متعلقة بالمشيئة، ولا يقال فيها هذه العبارة. شيخ الأثيمين له تفصيل في هذا لعلنا نأتي به في التنويع بين الصفات الفعلية، باعتبار الصفات اللي هي متجددة، هذه الصفات المتجددة والتي لها جنس قديم وبين غيرها. نعم.
لكن التي ليس لها جنس يقول هذه حادثة الآحاد فقط
متعلقة بالمشيئة. نعم.
كالنزول يقول هذه حادثة الآحاد فقط.
لكن الله عز وجل القديم في هذا ماذا؟ القديم في 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 هذا إنما هو باعتبار الجنس، وهو كون الله فعالا لما يريد. هذا القسم هيكون في عندي جنس ونوع وأحاد. الجنس جنس الصفات الفعلية، وهي كون هذه الصفات صفات فعلية بمعنى لا يزال ربي فعالا لما يريد، فهي قديمة بهذا الاعتبار. تمام؟ تمام. بالنسبة للنوع والآحاد، فهذه الصفات لها آحاد، وباعتبار جنسها قديمة باعتبار دخولها في قول الله عز وجل فعال لما يريد، أي جنس الأفعال. أما باعتبار الآحاد هذه متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن مثلا صفة الكلام، صفة الغضب، صفة الرضا، فنقول هذه ماذا؟ قديمة النوع حادثة الآحاد. نأتي بكلام العثيمين إن شاء الله. شوف يا أحمد ابحث عن كلام العثيمين الصفات في تقسيم الصفات الفعلية باعتبارات.
والتحقيق ما ذكرناه أولا من أن صفات الذات قديمة، أما صفات الأفعال فقديمة النوع حادثة الآحاد.
نعم.
رابعا: الصفات معلومة ومجهولة باعتبارين، فباعتبار المعنى معلومة لنا، وباعتبار الكيف مجهولة لنا. وبذلك عرف النظر في كلام المؤلف حيث أطلق إمرارها في قوله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء. وفي قوله: فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. فإن الإمرار لفظ مجمل يحتمل أن يراد به إمرار لفظها من غير اعتقاد ما دلت عليه من الصفات، وهذا مذهب المفوضة وهو باطل. ويحتمل أن يراد به إمرار لفظها وإثبات معناها دون التعرض لكيفيتها، وهذا صحيح. ولو أن المؤلف أتى بالعبارة المشهورة عن السلف وهي قولهم كما جاءت بلا كيف لسلم من الاحتمال الأول الباطل. وقوله في البيت من غير تأويل فيه أيضا إجمال، لأن التأويل تارة يراد به التفسير المطابق لللفظ، وهذا المعنى ثابت في الآيات في آيات الصفات غير منفي عنها، وتارة يراد به صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا المعنى منفي عن آيات الصفات غير ثابت لها، فإنه لا يجوز صرفها عن ظاهرها.
نعم.
هل يكون شيخنا هنا إلا إذا دل الدليل على صرفها؟
لماذا؟
كقيد وقل لا يجوز صرفها عن ظاهرها.
أي نعم، إلا إذا دل الدليل. نعم.
وقوله أيضا في البيت
مثل قول الله عز وجل تجري بعيوننا فإن لا تجري بعيننا حقيقة. نعم.
قال وقوله أيضا في البيت وغير فكري فيه إجمال أيضا، لأنه قد يراد به التفكير في معناها وهذا ثابت غير منفي، وقد يراد به التفكير في كيفيتها وهذا منفي في الصفات لأنه لا يمكن الإحاطة به.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله رابعا: الصفات معلومة ومجهولة باعتبارين، فباعتبار المعنى معلومة لنا، وباعتبار الكيف مجهولة لنا، وبذلك عرف النظر في كلام المؤلف حيث أطلق إمرارها في قوله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، وفي قوله: فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري. فإن الإمرار لفظ مجمل يحتمل أن يراد به إمرار لفظها من غير اعتقاد ما دلت عليه من الصفات، وهذا مذهب المفوضة وهو باطل، ويحتمل أن يراد به إمرار لفظها وإثبات معناها دون التعرض لكيفيتها، وهذا صحيح. ولو أن المؤلف أتى بالعبارة المشهورة عن السلف وهي قولهم كما جاءت بلا كيف لسلم من الاحتمال الأول الباطل.
نعم، يعني في فرق كما جاءت وكما جاءت بلا كيف، لكن أهل السنة استعمل من استعمل، لكن أهل السنة حينما يستعملون هذه كما جاءت فالمعلوم عنهم أنها كما جاءت على معانيها دون مع تفويض الكيف، لكن لو أن الإنسان قال كما جاءت بلا كيف هذا أفضل. ليه؟ لأنه بذلك يكون قد نفى الكيفية فقط، فيعلم أنه يثبت المعنى. نعم.
شيخنا كلام للشيخ ابن باز مسألة الغضب.
الغضب؟
نعم.
طيب، قال:
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: سمعنا من يقول أن القرآن كلام الله قديم حادث الآحاد، فما معنى هذا؟ قال: كلام الله هو من صفاته جل وعلا، مثل غضبه ورضاه ورحمته وعلمه، ليس بمخلوق، بل الله بصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق، وكلامه جل وعلا جنسه قديم لم يزل متكلما ولكنه حادث الأنواع، فكلامه مع محمد صلى الله عليه وسلم غير كلامه مع موسى، وهكذا كلامه يوم القيامة للناس وكلامه لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم، كلام جديد بعدما دخلوا الجنة وليس بقديم. فصفات الله جل وعلا قديمة النوع حادثة الآحاد، وهكذا غضبه على قوم لوط بعد غضبه على قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود غضب جديد آخر غير غضبه على أولئك، وغضبه على فرعون وجماعته بعد غضبه على قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وهكذا غضبه على قريش وما حصل عليهم يوم بدر من المقتلة العظيمة، كل ذلك بأسباب كفرهم وضلالهم وغضب الله عليهم، وهكذا غضبه على من عصاه إلى يومنا هذا، كل من عصاه وخالف أمره غضب عليه، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. فالمعاصي توجب غضب الله، والطاعة توجب رضاه فضلا منه سبحانه. قديم جنس الكلام، جنس الرضا، جنس الغضب، لم يزل ربنا متكلما يغضب على من عصاه ويرضى عن من أطاعه ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولكن هذه الصفات تتجدد، فغضبه على فرعون بعد غضبه على قوم نوح
لم يزل.
قديم جنس الكلام، جنس الرضا، جنس الغضب، تمام. لم يزل ربنا متكلما يغضب على من عصاه ويرضى عن من أطاعه ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولكن هذه الصفات تتجدد، فغضبه على فرعون بعد غضبه على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح إلى آخره، وغضبه على من فعل الشرك والكفر من اليهود والنصارى بعد ذلك، وغضبه على كفار قريش وغيرهم من الكفر بعد ذلك، وهكذا رضاه عمن تقدم من المؤمنين غير رضاه عمن تأخر بعدهم. هذا رضا وذاك رضا، رضا يتجدد بأسباب حصول أسباب الرضا، والغضب يتجدد بأسباب حصول الغضب، ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء بالأسباب التي تسبب الغضب والرضا. وهكذا الكلام سواء يتكلم إذا شاء، تكلم سابقا وتكلم مع نبيه ورسوله موسى ومع نبيه محمد وتكلم مع الملائكة، ويأمر وينهى ولا يزال يتكلم إذا شاء، وهكذا يوم القيامة، وهكذا يكلم أهل الجنة. فالرسول يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه.
نعم.
إلى أن قال، يعني قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني محدث جديد بعد الكلام الأول وبعد الكتاب الأول.
نعم.
فالحدث حدثان: حدث جد بعد ما قبله، وحدث خلق إيجاد، خلق وإيجاد، فإيجاد الموجودات بعضها بعد بعض، هذا إيجاد في الخلق. وإنزال التوراة والإنجيل بعد إنزال الصحف التي على إبراهيم، هذا إنزال جديد.
نعم.
وكلام جديد. وإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إنزال جديد وقرآن جديد وكلام جديد غير الكلام الذي نزل على موسى وعلى عيسى.
نعم.
فينبغي التفطن لهذا والعلم بهذا، وهذا كله لا ينافي أنها صفات لله عز وجل. سئل الشيخ: ما يكون هذا في الأزل؟ الشيخ: لا، الأزل جنس الكلام في الأزل، أما التوراة فجاءت بعد ذلك، والإنجيل جاء بعد ذلك، والقرآن جاء بعد ذلك، وكلام الله يوم القيامة حين يقول: يا آدم أخرج بعث النار، كلام جديد، كلامه مع الناس يوم القيامة حين يكلمهم ويجازيهم ويسألهم عن أعمالهم، كلامه مع أهل الجنة: هل رضيتم، إلى آخر.
نعم.
يعني كأنه جعل الغضب
الغضب كالكلام. نعم. أعد العبارة في الغضب عشان
قال: فصفات الله جل وعلا قديمة النوع حادثة الأحاد، وهكذا غضبه على قوم لوط بعد غضبه على قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود غضب جديد آخر غير غضبه على أولئك، وغضبه على فرعون وجماعته بعد غضبه على قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وهكذا غضبه.
نعم، يعني القاعدة فيه واحدة.
نعم.
وهذا لا، هو قال غضب بما شاء على ما شاء، كان أرجع شوية.
يقول يا شيخنا: قديم جنس الكلام،
ها،
جنس الرضا، جنس أيه، الغضب، لم يزل ربنا متكلما.
تمام. هذا قديم.
نعم.
نعم. فهو كالكلام ونعم، هذا قديم جنسه.
نعم.
جنس الغضب ذاته اللي هو قد يعبر عنه بنوع، بالنوع كجنس أفعال. نعم.
ولذلك
جنس الأفعال
كلامه أيضا يدل على ذلك. ولكن هذه الصفات تتجدد. فغضبه على فرعون
تتجدد،
بعد غضبه على
تتجدد باعتبار إيه بقى؟ السبب، باعتبار السبب. نعم. نعم. هذا الذي ذر والله أعلم، هذا الذي يعني فهمته من كلام أهل العلم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقوله في البيت من غير تأويل فيه أيضا إجمال، لأن التأويل تارة يراد به التفسير المطابق لللفظ، وهذا المعنى ثابت في آيات الصفات غير منفي عنها، وتارة يراد به صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا المعنى منفي في آيات الصفات غير ثابت لها، فإنه لا يجوز صرفها عن ظاهرها. وقوله أيضا في البيت وغير فكري فيه إجمال،
يعني
أيضا
قول من غير تأويل، هذا سبق أن نبه عليه الشيخ أيضا. التأويل قد يكون منه المحمود وما دل عليه الدليل، لكن يعبر أهل السنة بمن غير تحريف، لأن التحريف هو القسم المذموم، ولهذا شيخ الإسلام قال من غير تحريف الوضع عطيل، ولم يقل من غير تأويل، لأن التأويل قد يدل عليه دليل، فالتأويل ليس مذموما كله، لكن التحريف مذموم كله. نعم. لأن التأويل تارة يراد به التفسير المطابق للفظ، وهذا المعنى ثابت في آيات الصفات غير منفي عنها، وتارة يراد به صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا المعنى منفي في آيات الصفات غير ثابت لها، فإنه لا يجوز صرفها عن ظاهره، لهذا نعبر به من غير تحريف. لكن في بعض أهل العلم قال من غير تأويل، وقصده التأويل الذي هو بمعنى التحريف. كما يقول بعض أهل العلم من غير تشبيه وقصده التمثيل. هذه العبارات تخرج من بعض أهل السنة فتحمل على المحمل الصحيح. نعم.
وقوله أيضا في البيت وغير فكري فيه إجمال أيضا، لأنه قد يراد به التفكير في معناها وهذا ثابت غير منفي، وقد يراد به التفكير في كيفيتها وهذا منفي في الصفات لأنه لا يمكن الإحاطة به.
تمام. تفكير في المعنى هذا ثابت غير منفي، بل هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم. إنما في الكيف ينقطع الطمع في ذلك، لأن تفكير في الكيف هذا لو كان الله له نظير وله مثيل، والله عز وجل قد نفى ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فكيف تفكر؟ تفكر في ماذا؟ رأيت الله؟ لا. طيب أخبرك الله؟ لا. أخبرك من رأى الله؟ لم يرى أحد ربه. طيب له نظير؟ ليس له نظير. إذن على ما تكلم في الكيفية؟ فالكيفية منقطعة بالنسبة لنا، وإلا فهي لها كيفية، لهذه الصفات كيفية. ولهذا أيضا لما نقول بلا كيف يعني نعلمه، وإلا هي لها كيفية، لها كيفية، إنما هذه الكيفية لا نعلمها. نعم.
قال: موافقة العقل للنقل في إثبات الصفات. العقل الصريح أي الخالص من الشبهات والشهوات يوافق النقل الصحيح في إثبات الصفات لله، وإن كان لا يهتدي إلى تفاصيل ذلك إلا بالوحي. وبهذا عرف أن في كلام المؤلف نظرا، حيث قال: ولا نرد ذاك بالعقول. فإن ظاهر هذه العبارة أن العقل قد يعارض النقل في إثبات الصفات، والأمر ليس كذلك.
نعم.
الصفات التي ذكرها المؤلف، صدر المؤلف هذا البحث بالصفات السبع المشهورة التي قال عنها إنه يثبتها أهل السنة والأشعرية، وهي الحياة والكلام والسمع والبصر.
طبعا في الصفات الذاتية المعنوية هذه تثبت بالنقل في بيانها، وتثبت بالعقل لأن العقل لا ينكرها، والعقل يقتضيها، يقتضي أن الله عز وجل عليم قدير قوي حكيم عزيز. أما الصفات الذاتية الخبرية كاليدين والوجه والعينين فهذه مدارها على الخبر فقط، ولهذا سموها صفات ذاتية خبرية لأن مدارها على الخبر. العقل ما يقول ينبغي أن يكون لله أصابع، العقل ما يقول هذا، لكن هذا مداره على النقل. لكن العقل يقول بأن الله عز وجل لا يليق به أن يكون ضعيفا بل هو القوي، أو جاهلا بل هو العليم. لكن ثبوت ألفاظها وأفرادها وكذا كل ما هذا مداره على النقل، والعقل ما يعارض هذا بل يقر هذا، فهي ثابتة بالعقل وبالنقل، بالنقل وبالعقل. نعم.
قال: صدر المؤلف الصفات التي ذكرها المؤلف، صدر المؤلف هذا البحث بالصفات السبع المشهورة التي قال عنها إنه يثبتها أهل السنة والأشعرية، وهي الحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة. الحياة صفة ذاتية ثابتة لله على وجه الحقيقة، ولا تشبه حياة المخلوقين، فهي كاملة لم يسبقها عدم ولن يلحقها زوال، وحياته عز وجل متضمنة لجميع صفات الكمال. وأما الكلام فهو صفة ذاتية فعلية باعتبارين، فإنه لم يزل ولا يزال متكلما بحرف وصوت، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وهو مشتمل على الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وكلماته تعالى نوعان: النوع الأول كونية وهي التي يكون بها التكوين، ومثالها قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. والنوع الثاني شرعية وهي التي أنزلها على رسله، ومثالها قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما السمع فهو صفة ذاتية ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف، والسمع المضاف إلى الله على نوعين: النوع الأول سمع إدراك وهو إحاطته بكل مسموع، ومثاله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والنوع الثاني سمع إجابة بمعنى إجابته لمن دعاه، ومثاله قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده. لكن السمع بهذا المعنى الأخير من صفات الأفعال. وأما البصر فهو صفة ذاتية ثابتة لله على الوجه اللائق به، وله معنيان، أحدهما إدراك المبصرات ويراد به الرؤية، ومنه قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، ومن الرؤية قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم إنني معكما أسمع وأرى. المعنى الثاني للبصر العلم، ومنه قوله تعالى والله بصير بما تعملون. وترد الرؤية بمعنى العلم أيضا، ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
نعم،
ترد الرؤية شيخنا كذلك بمعنى الحفظ والإحاطة والعناية.
نعم،
ترد الرؤية كذلك بمعنى الحفظ
والعناية. إنني أرى، يعني معنى العناية والحفظ، معنى معكما أسمع وأرى.
وأما العلم فهو صفة ذاتية ثابتة لله على الوجه اللائق به، فلا جهل يسبق علمه عز وجل ولا نسيان يلحقه، وعلمه محيط بكل شيء. وأما الإرادة فهي صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، وهي على نوعين. النوع الأول إرادة كونية، وهي المتعلقة بما قدره وجودا أو عدما، سواء أحبه شرعا أو كرهه، ومنه قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا النوع من الإرادة بمعنى المشيئة، يلزم فيها وقوع ما أراد. النوع الثاني إرادة شرعية، وهي المتعلقة بما أحبه الله ورضيه، سواء وقع أو لم يقع، ومنها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الإرادة بمعنى المحبة، فلا يلزم منها وقوع ما أراد. وأما القدرة فهي صفة ذاتية،
يعني الله يحب كذا وأمر به، لكن قد يفعل مكلف هذا وقد لا يفعل. نعم.
وأما القدرة فهي صفة ذاتية ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، فلم يسبقها ولن يلحقها عجز. قال متعلقات هذه الصفات: الحياة لا تتعلق بشيء لأنها من الصفات اللازمة. وأما الكلام فيتعلق بكل شيء، أي أن الله يتكلم بكل شيء من الأمور الكلية والجزئية والواجبة والمستحيلة والممكنة. والقرآن فيه كل هذه الأنواع، فمما تكلم الله به من المستحيل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن كلامه في نفي المستحيل ما اتخذ الله
من ولد، يعني هذا لن يكون، لكن هذا من باب الإعجاز ومن باب إقامة الحجة عليه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن لن يكون فيها آلهة، لكن هذا في باب عرض الحجة والإلزام. نعم.
قال ومن كلامه في نفي المستحيل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وأما السمع فيتعلق بكل مسموع، وكذلك البصر يتعلق بكل مبصر. وأما الإرادة فالشرعية تتعلق بكل محبوب، وأما الكونية فتتعلق بكل ما يمكن وجودا أو عدما. وكذلك القدرة تتعلق بما تتعلق به الإرادة الكونية.
نعم، يعني على ما يمكن وجوده أو عدمه، والله على كل شيء قدير. نعم.
وأما العلم فيتعلق بكل شيء، سواء
وليس
كان
القدرة متعلقها بما شاءه سبحانه، أما ما لم يشأه فلا قدرة له عليها. هذا كلام أهل البدع، هم جعلوا القدرة متعلقة بماذا؟ بما شاءه، فما شاءه هو القادر عليه، أما ما لم يشأه فليس عليه قادر. ولهذا وضع عبارة ماذا؟ وهو على ما يشاء، هو على ما يشاء قادر، على ما يشاء، أما ما لم يشاء فليس قادر عليه. إنما أهل السنة والجماعة يقولون قدرته شاملة كاملة على ما شاء وما لم يشاء، لكن الذي شاء والذي لم يشاءه تعلق بالحكمة، مقتضى حكمة الله أن يوجد هذا أو لا يوجد ذاك، أن يشاء هذا أو لا يشاء ذاك. إنما القدرة متعلقها عام أو متعلقها عام. نعم.
وأما العلم فيتعلق بكل شيء سواء كان كليا أو جزئيا وجوديا أو عدميا واجبا أو جائزا أو مستحيلا.
علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
فمن علمه بالواجب علمه بنفسه عز وجل، ومن علمه بالمستحيل أنه عالم فساد السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة غيره، فإن وجود آلهة سواه مستحيل، وعلمه تعالى متعلق بالماضي والمستقبل.
نعم.
شيخنا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول: هل يصح القول بأن الله عز وجل يتكلم بغير العربية، وذلك لأن اللغة التي نزلت بها التوراة والإنجيل غير العربية؟
الله يتكلم بما شاء، الله عز وجل يتكلم بما شاء. نعم. كيف شاء، يتكلم بما شاء كيف شاء. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القول في القرآن.
نعم، بعدما ذكر رحمه الله الصفات التي ذكرها المؤلف، يقول ذكر الحياة والعلم والكلام، سبع صفات التي يثبتها الأشعرية، يعني قال بدأ بها لأنها صفات يثبتها أهل السنة والأشعري، يثبتها أهل السنة والأشعري، وليس أن السفارين رحمه الله لا يثبت من الصفات إلا هذه السبع، وإلا كان على عقيدة الأشعرة، لكنه يثبت سائر الصفات، لكن بدأ بها لأنها يثبتها أهل السنة ويثبتها الأشاعرة على خلاف في الطريقة بين أهل السنة والأشاعرة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القول في القرآن. مذهب السلف في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه ألقاه على جبريل ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بقديم كما زعمه المؤلف، فإن قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك ونحوها، يدل على أن الله يتكلم به حين إنزاله. ومعنى قول السلف: منه بدأ،
كما قلنا هذا قديم النوع حادث الأحد، أي لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بذلك بأنه متكلم، لم يزل ولا زال متكلما. أما الأحد فهذه حادثة، أي أنها متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة، فكلم موسى في زمان، كلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمان. نعم.
قال: ومعنى قول السلف منه بدأ، أي أنه تكلم به ابتداء.
إنما هو قال في منظومتي: كلامه سبحانه قديم عي الورى بالنص يا عليم، والكلامه سبحانه قديم. الشيخ علق على هذا وقال بأنه قديم من جهة النوع، لكنه من جهة الأحاد، من جهة الأحاد حادث. نعم.
ومعنى قولهم وإليه يعود ما جاء في بعض الآثار أنه ينزع.
أيضا أشاعرة تقول بأن كلام الله عز وجل هو المعنى القائم بنفسه، وهذا قديم، هذا أيضا يشبه قال الأشعري لما قالوا كلامه قديم وهو المعنى القائم بالنفس، لكن أهل السنة والجماعة يقولون هذا من جهة النوع هو قديم، ومن جهة الأحد هو حادث، ولهذا صفة الكلام ذاتية فعلية. نعم.
ومعنى قولهم وإليه يعود ما جاء في بعض الآثار أنه ينزع في آخر الزمان من الصدور والمصاحف، ولعل الحكمة في نزعه والله أعلم أنه إذا أعرض الناس عن العمل به بالكلية فإن من عقوبتهم وإكرام القرآن أن ينزع من بين أيديهم. وأما قول المؤلف إن القرآن قديم ففيه نظر، فإن هذا مبني على مذهب الأشعرية والكلابية لا على مذهب أهل السنة كما سبق.
نعم، كما قلنا الأشعرية يقولون أنه قديم وهو المعنى القائم بالنفس، لكن لم يتكلم الله بحرف وصوت، وإنما عبر جبريل عما في نفس الله. فالقرآن عندهم عبارة، كل بيقن حكاية، فارق ليس بفارق. نعم. قوي يعني. نعم.
قال: القول في إعجاز القرآن.
نعم.
الإعجاز إظهار عجز الغير، وقد تحدى الله تعالى أمراء البلاغة والبيان فصحاء العرب أن يأتوا بمثل صورة منه، فعجزوا عن ذلك لعدم قدرتهم لا لأن الله صرفهم عن ذلك، وأن مقتضى طبيعتهم لولا هذا الصرف القدرة على الإتيان بمثله.
يشير الشيخ إلى الكلام أهل البدع، فبعضهم قال بأن العرب مع هذه الفصاحة العظيمة قادرون أن يأتوا بمثله، في قدرتهم في طبيعتهم أن يأتوا بمثله، كيف لا يأتي العرب بمثل قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر وكذا، قادرون بمقتضى الطبيعة، لكن الله صرفهم، وهم يستدلون على ذلك بدليل الصرفة أو الصرفة، أي أن الله صرف هؤلاء تاني بمثله، وإلا فهم في طبيعتهم قادرون. هذا كلام باطل، وإلا ما قيمة التحدي إذا أعجزهم الله؟ فما قيمة التحدي؟ ما قيمة التحدي؟ وإنما التحدي لهم أن يأتوا بمثله، بل لو اجتمع الإنس والجن وعجزوا أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر صور أو يأتوا بصورة، عجزوا، ولا يقال صرفهم الله، لأنه حينئذ لا يكون للتحدي معنى، لا يكون للتحدي معنى، إنما تركوا لطبيعتهم التي هم عليها ومع ذلك عجزوا. وإذا أراد أحد أن يتصور هذا، أن الشيطان قد يخطف في قلب البعض مثل هذا، قوم على فصاحة وبلاغة كيف يعجزون أن يأتوا بمثل هذا صورة، يعني التحدي بصورة أو بمثله أو بعشر صور، كيف لا يأتون بمثل إن أعطيناك الكوثر، بمثل كله الله أحد؟ أقول من أراد أن يتصور هذا فليعلم، هل يمكن أن تكون ذوات المخلوقين كذاته سبحانه؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يكون علم المخلوق علم الله؟ لا. هل يمكن أن تكون قدرة المخلوق قدرة الله لكن الله أعجزه؟ لا. هل يمكن أن تكون قوة المخلوق قوة الله؟ أبدا. كذلك لا يكون كلام المخلوق كلام الله. فرق بين كلام المخلوق وكلام الله كالفرق بين ذات المخلوق علم المخلوق وعلم الله سبحانه وتعالى. هم عاجزوا أن يأتوا بمثله، ولهذا لما حاول مسيلمة أن يأتي بمثل هذا فماذا قال له عمرو بن العاص؟ قال والله إنك لا تعلم، إني لا أعلم أنك لكاذب. نعم.
قال ووجه إعجاز القرآن من ثلاثة وجوه: الأول من حيث الأسلوب فإنه مشتمل على أعلى غايات البلاغة، الثاني من ناحية الأحكام فإن جميع أحكامه مشتملة على العدل والحكمة، الثالث من ناحية الأخبار فإنها مشتملة على أعلى أنواع الصدق المطابق للواقع، كما أن في الأخبار أيضا معجزة، كما أن في الأخبار أيضا معجزة أخرى هي الخبر عن المستقبل الذي ما زال يقع شيئا فشيئا.
نعم، بل والخبر عن الماضي بما في أيدي أهل الكتاب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولم يعلمه أحد ولم يطلع على التوراة والإنجيل، إذن من أين صدق هذا القرآن ما في التوراة والإنجيل إلا لأنه وحي من رب العالمين؟ فهذا الكتاب مهيمن ومصدق لما بين يديه. الإخبار عن الماضي والإخبار عن المستقبل هذا كله من إعجاز القرآن، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ما كان يقرأ، وهذا السر يعني أو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن القراءة ولا الكتابة صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقرأ ولا يكتب، كما قال سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فوجه الإعجاز يعود إلى الأسلوب فصحته وبلاغته وبيانه، فقد أعجز العرب، يسمعه المشرك العربي فيقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، حتى عاد بالوجه غير الوجه الذي ذهب به، ولهذا لم يكن عندهم إلا أن حذروا من سماعه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. معجز في أحكامه قائمة على العدل وعلى الحكمة، لا لا تجد فيها خللا أبدا حال من الأحوال، إنما الخلل في عقول حثالة من البشر قالوا هذه أحكام فيها ما فيها من الظلم. ثم إنه معجز أيضا في أخباره بالغيوب التي تكون في المستقبل وفيما مضى. سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليه، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، سيصلى نارا ذات لهب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصفات التي ذكرها المؤلف عن السلف دون غيرهم. سبق أن الأشعرية ومن تبعهم من المتكلمين يثبتون لله السبع الصفات السابقة، وأما الماتريدية فإنهم زادوا صفة ثامنة هي صفة الخلق. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم
الفرق بين الماتريدية والأشاعرة الصفة الثامنة وهي صفة الخلق زادوها. نعم.
وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله من صفات الذات وصفات الأفعال. الاستواء على العرش، اعلم أن علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، فهو علي بذاته وعلي بصفاته. وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد ورد تفسير الاستواء بالعلو والاستقرار، وعلى هذا فيكون علوا خاصا على العرش لا نعلم كيفيته. وأما العرش فإنه في اللغة سرير الملك، وأما في الشرع فهو ما استوى عليه الله تبارك وتعالى، وهو سقف المخلوقات وأعظمها. وأما الكرسي فإنه غيره، وهو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
يبقى إذن العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة، استوى بعد أن لم يكن، لكن على بذاته بعد أن لم يكن لا، لأنه ضد العلو السفول، والله عز وجل لا يصف بهذا، هذه صفة نقص. نعم.
القول في رحمة الله: الرحمة من صفات الله تعالى التي تثبت في الكتاب والسنة وإجماع السلف.
وهذا رد على من فسر الكرسي بالعلم، وما الكرسي فإنه غيره هو موضع القدمين، فسر العرش بالكرسي وجعلهما واحدا، هذا باطل، فالعرش غير الكرسي كما جاء في الأثر، وفسر الكرسي بالعلم وهذا أيضا مردود، والعرش غير الكرسي، والعرش هو ما استوى الله عز وجل عليه، والكرسي موضع القدمين كما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الله قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، فذكر الكرسي وذكر العرش. وجاء في الحديث حديث العباس وأثر ابن مسعود تفريق بين العرش والكرسي، ففوق السماء السابعة يوجد الكرسي ويوجد بحر من ماء، ثم يوجد العرش، ثم الله مستوى على العرش سبحانه وتعالى.
قال: ففي القرآن: وربك الغفور ذو الرحمة. وفي السنة:
القول في رحمة الله. نعم.
قال: القول في رحمة الله: الرحمة من صفات الله تعالى التي ثبتت في الكتاب والسنة وإجماع السلف. ففي القرآن: وربك الغفور ذو الرحمة. وفي السنة: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وتنقسم رحمة الله إلى قسمين: عامة وخاصة.
ذو الرحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طيب، ذو الرحمة هذه صفة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أليس هذا متعلقا بالمشيئة؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء معناه غير الرحماء ما رحمهم الله، فيكون صفة الرحمة باعتبار التصافي الله بها صفة ذاتية، وباعتبار تعلقها بالخلق صفة فعلية. ولهذا يقولون: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، لأن الله قال: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نعم.
قال: وتنقسم رحمة الله إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل مخلوق من آدمي أو غيره، ومسلم وكافر، ودليلها قوله تعالى عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وخاصة، وهي رحمة الله للمؤمنين، ودليلها قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وتطلق الرحمة ويراد بها الشيء الناشئ عن رحمة الله، ومن ذلك قوله في الحديث للجنة.
ولهذا الجهال ماذا يقولون؟ نطلب الرحمة من الله الكافر ولا نطلب المغفرة. ليه؟ لأن الله قال وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلهذا ندعو لهم بالرحمة لكن ما ندعو لهم بالمغفرة. ونسي هؤلاء أن المسألة متعلقة ماذا؟ الدعاء. فلا فرق أن تدعو رحمة بمغفرة، ما في فرق. ولو كان هذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم لقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن يستغفر لأمة لا تستغفر لها ولكن اطلب لها الرحمة. سبحان الله، وإذا رحمها غفر له. الشيء الثاني أن الرحمة التي وسعت كل شيء هذا الرحمة العامة رحم الله عز وجل، هذه الرحمة المتعلقة بكل شيء، ومن هنا أمهل الكافر ورزق الكافر وغير ذلك. إنما الرحمة الخاصة تعني التوفيق، تعني الهداية، هذا الرحمة الخاصة. ولهذا قال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين تقون وتؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، هذه الرحمة الخاصة. نعم،
وخاصة وهي رحمة الله للمؤمنين ودليل.
ولهذا ما قال الله رحمن بالمؤمنين، قال رحيم بالمؤمنين، رحمته تكون في المتعلق بالعباد، فهو سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإنما الرحمن ذو الرحمة الواسعة ما علقها بالمؤمنين، إنما هذه عامة. نعم،
وخاصة وهي رحمة الله للمؤمنين، ودليلها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وتطلق الرحمة ويراد بها الشيء الناشئ عن رحمة الله، ومن ذلك قوله في الحديث للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وقوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وبهذا التقسيم عرف أنه لا يعول على من فسر الرحمة بالإنعام أو إرادة الإنعام، لأن الإنعام أثر من آثار الرحمة، وكذلك الإرادة ليست هي الرحمة.
نعم،
صفة المحبة. محبة الله تعالى من صفاته الفعلية الثابتة له على وجه الحقيقة من غير تكييف، فقد ثبتت في الكتاب والسنة وإجماع السلف كقوله تعالى إن الله يحب المتقين.
طيب، في قول الله في الجنة أنت رحمتي، أو في الجنة مستقر رحمتي، هذا الرحمة صفة ذاتية أو صفة فعلية؟
ليست صفة.
أحسن، ليست صفة، أما هي رحمة مخلوقة، لأن الجنة مخلوقة، الجنة مخلوقة. طيب الإضافة؟ إضافة تشريع. نعم،
قال وبهذا التقسيم عرف أنه لا يعول على من فسر الرحمة بالإنعام أو إرادة الإنعام، لأن الإنعام أثر من آثار الرحمة، وكذلك الإرادة ليست هي الرحمة.
نعم
يا شيخنا، يعني كأن الشيخ يعني تكلم عن بعض فقهاء الحنابلة حينما يؤولون بعض الصفات كالأشاعرة ويحرفونها.
لا، هو أصلا هذا كلام الأشاعرة يقولونها يؤولون بالإنعام أو إرادة الإنعام، هذا الأشاعرة بهذا التقسيم عرف أنه لا يعول على انفصالهم بالإنعام أو إرادة الإنعام، لأن الإنعام أثر من أثر الرحمة، وكذلك الإرادة ليست هي الرحمة، بدليل أن الله ذكر الإرادة وذكر الرحمة. هم فروا منين يا أحمد؟ من التمثيل، لأن الرحمة انكسار، والرحمة ميل، والرحمة ضعف، ففسروا بالمخلوق، فلهذا عطلوها وفسروها بماذا؟ يا إما إنعام أو إرادة إنعام. طيب والإرادة، المخلوق له إرادة، فلماذا أثبتتم الإرادة ولم تأولوها؟ فأنتم فسرتم بالرحمة بإرادة كذا، طب ما الإرادة أيضا للمخلوق إرادة، ما الفرق؟ فلو أثبتنا الإرادة كذلك للخالق وهي المخلوق فقد مثل، فإن قالوا إرادة لا تماثلها إرادة قلنا وقولوا رحمة لا تماثلها رحمة. سبحان الله يا أخواني، والله ما أعجب هذه العقول، ولكن والله 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 أنت ما خرجت من بطن أمك ولا ولدت تعرف هذا الكلام. احمد الله أنك لست جهم بن صفوان ولا الجعد بن درهم ولا واصل بن عطاء. واصل بن عطاء شيخه الحسن البصري تركه وعمل له حلقة أخرى جنب بجواره. تخيل شيخك الحسن البصري وتخرج عليه وتجلس في حلقة وحدك. ما كل من جلس عند عالم انتفع، ولا كل من ظهر له الهدى اتبع. ما كل إخواني، فإحنا نتكلم كأن المسألة أنت بتحجب يعني حق واضح كيف يعدلون عنه؟ ما يبصرون يا إخواني، ما يبصرون لا يهتدون إليه. الحق في نفسه أوضح ما يكون، لكن باعتباري متعلق الحق بالعبد قد لا يرى قد لا يبصر. آه الله ماذا يقول؟ ها وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هم لا يبصرون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. والله يا أخواني تعجب، تعجب والله والله تعجب من أناس عم عليهم الحق. إي والله شوف زي حزب الزور هذا، إحنا ما تبصر إن اللي تفعله أنت الآن هذه من حياة سياسية وديمقراطية والنساء ورفع حزبية وما تبصر أن هذه باطلة؟ ما يبصر. وبالأمس كان يعتقد أن هذا مخالف، أحدهم أستمع له مقطعا أرسله لي أحد الأخوة يشرح على السبورة وما لهم سمت كده يقلع راسه غالبا يعني، ويلبس عباءة نصكم برضو غالبا يعني، وصبور هو كده طريقتهم. عيال بتوع جامعات ومدارس وجندية يجندوا. المهم عمال بقى يشرحهم على الصبورة ماذا؟ العمل الجماعي. مقتضى العمل الجماعي انك تسمع وتطيع. يعني اجتهد علماءك مشايخ دعوة الاسكندرية في شيء، تأتي بقى تقول العالم الفلاني على خلاف العالم، لا اجتهد العلماء يبقى تتبعها علماء الدعوة، وإلا فما معنى عمل جماعي؟ ما معنى هذا؟ أنا عمل جماعي تتقيد بالجماعة، لازم تتقيد بالجماعة وينبه ويركز. هذا في بيتهم الداخلي، فإذا خرج من هذا الفصل ومن عند الصبورة قال أبدا كل يأخذ من قوله ورد، وآخر يشرح فيقول لابد عمل جماعي يعني سمع وطاعة. يعني ايه؟ تسمع وتطيع كده بطريقته. فبيذكر مثلا زي واحد كان جاي اول ما جه كده في الجامعة كلام من ده، جينا نقول مثلا يعني كذا تابليه وبتاع، قلت سيبه وبيتأمر مين؟ من هو اعلى بقى منه يسمع وتطيع. مرت الايام قال اه جي بقى يقول انت عايز حاجة، خد درس عملي بقى يعني. وكان في الأول عاوز يقول الدليل يعني أروح في، لكن لا، أنت كن بين يدي شيخك الميت بين المغس في ميت بيختار الماء اللي بردها شوية، لا 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 وقف بردة شوية سخنة شوية، لا أبدا لا تعترض، من اعترض انطرد. اعترض ولا ايه؟ ما تعترض. فين بقى هو بعد فترة؟ هذه اسكندرية السمع والطاعة. ولهذا ياسر برهام يقول ما هو بلازم يكون عندنا مصطلح البيعة، ما هو بلازم طالما أن مؤداها موجود وراهم إن شاء الله بإذن الله. ناس ديت سبحان الله لازم يفضح على رؤوس الأخلاق، على رؤوس الأشهد إن لم يتوبوا يرجعوا. والشافعي ما ألزم الناس بقوله، ولا الصديق ولا الفاروق ولا أحد ألزم الناس بقوله، ألزم الناس بالحق ما ألزم الناس بقوله. مالك أبى أن يجمع الخليفة العباسي الناس على كتابه وموطئه
وجله أحاديث وآثار عن رسوله. قال العلماء فيها الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك. هذا قبل تصنيف البخاري ومسلم. ومع ذلك أبى مالك أن يجمع الناس على موطأ. ليه؟ لأنه وضع فيه فقها له رحمه الله. كيف يلزم الناس بفقه؟ ما مضر الهجرتية؟ الحق في نفسه واضح بين، واضح بين في نفسه، لكن من يفسره يا أخوان؟ من يفسره؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ يوم إلا كالأنعام، كالأنعام بل هم أضلوا سبيل، كالأنعام بل أضلوا من الأنعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صفة المحبة. محبة الله تعالى من صفاته الفعلية الثابتة له على وجه الحقيقة من غير تكييف، فقد ثابتت في الكتاب والسنة وإجماع السلف، كقوله تعالى: إن الله يحب المتقين، وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود. وأجمع السلف على إثبات المحبة لله وأن الله تعالى يحب ويحب، خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية وغيره.
على وجه الحقيقة، شيخ ما قال معنى المحبة كذا ومعنى الرحمة كذا، إنما قال هذه ثابتة من صفات الفعلية ثابتة له على وجه الحقيقة. هذا معنى الفعلية، يعني متعلقة ومتعلقة بالمشيئة، يفعلها الله متى شاء كيف شاء، لكن لا يزال ربي موصوفا بأنه يحب ويرضى ويغضب، فهي قديمة النوع حديثة الايه الأحد. نعم.
صفة الرضا والغضب. الرضا والغضب
أو من جهة الجنس هذه قديمة، ومن جهة الأحد هذه متعلقة بالمشيئة. نعم.
صفة الرضا والغضب. الرضا والغضب صفتان فعليتان من صفات الله تعالى الثابتة له على وجه الحقيقة، وقد دل عليهما الكتاب والسنة وإجماع السلف، كما في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغضب الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، وقوله: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وأجمع السلف على ذلك، خلافا لمن فسر الرضا بإرادة الثواب والغضب بإرادة الانتقام، أو فسر الرضا بالثواب والغضب بالانتقام، فإن هذا التفسير باطل، ودليله قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فإن معنى آسفونا أغضبونا، ولو فسرنا الغضب بالانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا لا يستقيم.
نعم. إذن الذي فسر الغضب بإرادة الانتقام، الله عز وجل في كتابه غاير بين الغضب والانتقام، فلو كان هذه صفة واحدة لما قال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فانتقمنا منهم هذه غير آسفونا، يعني أغضبونا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صفة الوجه. الوجه من صفات الله الذاتية الثابتة له على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل، فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، لقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك، وقوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد أجمع السلف على إثباته لله. وأخطأ من فسره بالثواب، فإن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام.
نعم.
وتفسير الوجه به خلاف الظاهر.
نعم.
صفة اليدين. اليدان من صفات
الثواب يقال ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكذلك من فسره بالذات هذا مردود عليه، لأنه لو كان هو الذات لقال ذي الجلال والإكرام، وتبارك ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن موصوف هنا ماذا؟ الوجه. والله والنبي يقول سبحانه صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وقال سبحات ثوابه ولا سبحات ذاته؟ أعوذ بوجهك، يبقى هذا كله في إثبات صفة الوجه. نعم.
قال: صفة اليدين. اليدان من صفات الله الذاتية الثابتة له على وجه الحقيقة من غير تشبيه ولا تكييف، وقد ثبت كونهما من صفات الله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ففي الكتاب بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وفي السنة يمين الله ملأ، وأجمع السلف على ذلك. وقد أخطأ من فسرهما بالنعمة أو بالقوة.
نعم.
قال الوجوه التي وردت في الكتاب،
لأن لو فسرها بالقوة ويبقى قوة بل قوته، الله ليس له قوته، له قوة واحدة عظيمة. طيب نعمته، الله له نعم، وأن تعد نعمة الله لا تحصوه. فالتثنية تقطع عروق التحريف فيها. نعم. ولهذا يا أخواني الأشاعرة في كتبهم اللي بدرسوها في للطلاب ما يأتون بنص بيدهم مبسوطان، ولا بنص لما خلقت بيدي، يأتون بنص ماذا؟ يد الله فوق أيديه، ويأتون بنص ماذا؟ أجري بأعيننا. لكن ما يأتون باليده، ما يأتون لما خلقت بيدي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الوجوه التي وردت في الكتاب والسنة في صفة اليدين جاءت في الكتاب على ثلاثة وجوه. الأول الإفراد مضافة إلى مفرد كقوله تبارك الذي بيده الملك. الثاني التثنية مضافة إلى مفرد كقوله لما خلقت بيدي. الثالث الجمع مضافة إلى ضمير الجمع الذي قصد به التعظيم دون التعدد كقوله تعالى مما عملت أيدينا. والجمع بين هذه الوجوه أنها جمعت في الأخير للتناسب، وأما إفرادها في الوجه الأول فإنه لا ينافي كونها يدين اثنتين، لأن المفرد المضاف يعم. ولذلك كان مذهب أهل السنة أن لله يدين اثنتين وكلتاهما يمين مباركة. وأما ما ورد في بعض الروايات من إطلاق لفظ الشمال فإن ذلك لم يثبت. قال البيهقي: ولعل ذلك من تصرف الرواة. قد ثبت في الصحيحين وغيرهما إثبات الأصابع لله تعالى فهي ثابتة.
وهذا مبحث حديثي، يعني هذا مبحث حديثي. ورد الشمال، ورد الأخرى، ورد كلتا يديه اليمين، هذا هو الذي ورد في يديه سبحانه وتعالى، فله سبحانه وتعالى يدان. وما ذكر من يد فيد مضافة بيده يد الله، والإضافة تعم. وأما ما ورد من الجامع فإما للتعظيم وإما محمول على قول الله عز وجل أن خلقنا له مما عملت أيدينا، يعني مما عملنا، وليست له أيادي. ولو كانت له أيادي أكثر من يديني ذكرهم الله وذكرهم النبي، لأنه سيكون أكمل لو كان هذا أكمل، لكن له يدان سبحانه وتعالى. ورد في صفتهما ماذا؟ كلتا يديه يمين، ويده الأخرى بيده الأخرى، وبالشمال بالشمال. فمنهم من وقف عند الشمال هذه وقال هذه إنما انفرد بها بعض أروى ومتكلم فيه، ومنهم من أثبتها وقال أن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج وهي صحيحة، وأن الشمال تقتضي نقصا، وهذا مردود إن جاتي النقص، هذا مردود، لأن هذا شمال المخلوق اللي يقتضي نقصا، أما شمال الرب سبحانه وتعالى هو كامل فهي كاملة. ومن أثبت الشمال قال لا إشكال، من نكر التي فيها؟ أما الصحة فإن مسلما قد أخرجها، وأما المعنى فهي شمال باعتبار الاسم، يمين باعتبار البركة والكمال، فلا إشكال. نعم.
قال: وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما إثبات الأصابع لله تعالى فهي ثابتة له على وجه الحقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل.
نعم، إثبات الأصابع له كما جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري لم يكن في الصحيحين، لما قال الحبر يا رسول يا أبا القاسم أطال المواجع سمت على إصبع رضينا على إصبع، فضحك النبي إلى آخر الحديث، فضحك النبي مقرا له. نعم.
إخوانا أحسن الله إليكم، ثبت
لكن ما قال معنى الأصابع، قال على وجه الحقيقة. لذا احفظوا كلمة الحقيقة هذه، لأنك يوجه إليك أنت استشكال، ألا وهو أنت تقول بأن صفات الله من جهة المعنى معلومة المعنى، فما معنى الرحمة؟ وما معنى الغضب؟ وما معنى النزول؟ وما معنى الأصابع؟ وما معنى الوجه؟ وما معنى القدمين؟ ألستم تقولون المعنى معلوم بالنسبة لنا والكيف مجهول؟ قولوا لنا المعنى. نقول المعنى، المعنى هو الرضا الحقيقي والغضب الحقيقي والنزول الحقيقي والأصابع الحقيقي. يقول ما قلت شيئا، الحقيقي ليس معنى. نقول بل الحقيقي معنى، أي أننا نثبتها على حقيقتها، أي كصفات من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. والوجه معلوم، واليدان معلومتان، والغضب معلوم، والرضا معلوم. فلا يفصل الرضا إلا بالرضا، ولا يفصل الغضب إلا بالغضب. في أحد يجهل المراد من الغضب؟ المراد من الرضا حينما يقال غضب حقيقي يعني معناه رد لي التحريف، وأنه يرد غير حقيقتها إنما يرد بها معنى آخر. لا، بل يراد حقيقته. وأما التفسير لهذا فهو تفسير بالأثر، ومن فسر هذه الصفات فهو تفسير لها بما عند المخلوق إلا بما عند الخالق سبحانه وتعالى. فنقول رضا حقيقي، أصابع حقيقية، وجه حقيقي. نقول له ما معنى أذنيك؟ ما معنى عينيك؟ عينان حقيقيتان. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، كلام الشيخ هنا في اليد المجموعة أيدينا يقول والجمع أنها جمعت في الأخير للتناسب.
فين؟ 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 في أي قول؟
أيدينا صفحة 53.
أيوة، أولم يروا؟
مما عملت أيدينا، قال جمعت في هذا النص للتناسب.
أي ما عملنا يعني.
نعم. المقصود يعني التناسب بين المضاف والمضاف إليه.
فين هذا؟ فين؟
أيدي ونا، أيدينا.
والجمع بين هذه الوجوه.
ما جمعت في الأخير
للتناسب. أنا جمعت في الأخير للتناسب. أولم يروا أن خلقنا، أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني أيدينا خلقنا. أولم يروا أن خلقنا لهم، خلقنا لهم مما عملت أيدينا. إذا خلقنا وأيدينا وليست للجمع. هل خلقنا جمع؟ كذلك أيدينا كذلك.
كنا مشاكلة بين المضاف والمضاف إليه.
أي مضاف؟
مضاف اليد إلى نا. لما جاء
لا ما يظهر لي.
لما جاء نا.
نا في إيه؟
نا في على سبيل التعظيم.
اللي هي التناسب مع إيه بقى؟
شكلتها الأيدي فجاءت مجموعة.
لا، التناسب مع إيه؟
نا وهذا الضمير الذي جاء للتعظيم.
هو عملنا ما نفس مثل أولا ما يروا أنه خلقنا. خلقنا لو مما عملت أيدينا. أيدينا، ما لأنه الإشكالية هتجيك فيه في الأيدي نفسها في المضاف.
ناسب هذا
ناسبنا المتفق معه خلقنا، خلقنا. فهذا وجه أن يكون يعني النام على الأيدي المجموعة. يبقى الإشكال في الأيدي المجموعة. يقال جمعها من باب المناسبة مع معنا. لكن هيبقى الإشكال. لو لم يكن له، يقال لك كذا، لو لم يكن له أيادي ما وصف به، لكن نقول هذا وجه ذكره. والوجه الثاني أن المراد بأيدينا أولم يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا يعني مما عملنا، كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي أيدينا. نعم.
يعني سبق هذا الوجه في نسر الورود شيخ زيد، ذكر شيخ زيد في نسر الورود على حياة النبي داود
قال ايه؟
قال بأن هذا جاء على وجه المناسبة بين المضاف والمضاف إليه.
نعم،
جاءت الأيدي مجموعة لأننا مجموعة.
نعم نعم، في نفسه صحيح. نعم. وهذا التناسب من هنا من إضافة، وتناسب مع أيضا السياق من أولي أولم يروا أن خلقنا، خلقنا ما قال خلقته، خلقنا لو مما عملت أيدينا، المقام كله من أوله. نعم. وهو تناسب أيضا من المضاف المضاف إليه، تناسب يعني على اعتبار أن هذا جمع فيضع لا نا، هذا صحيح في نفسي. والوجه الآخر أن المراد بذلك مما عملنا، مما عملت أيدينا يعني مما عملنا. نعم. لأن الله ما عمل الأنعام بيديه، ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. نعم. وجه ذكر العثيمين أيضا اللي هو على اعتبار لو قلنا بالجمع فأقل الجمع على قول إثنية فيبقى هذا يتعارض مع المثنى، لكن قد يقول لك قائل فيها نزاع اللي هو أقل جمع إثنان ليس محل اتفاق، فالأسلم إما أن يقال بالمناسبة بين مضاف ومضاف إليه أو يقال المراد مما عملنا. نعم
شيخنا، ثبتت صفة اليد وصفة الأصابع، هل هناك علاقة يعني نقول الأصابع لليد؟
الأصابع إيه؟
ولا لا نقول
الأصابع أصابع ولا اليد؟
نعم
أصابع أصابع ولا اليد؟
لا نربط بينهم.
تربط بينهما ليه؟
لا يوجد دليل على ذلك.
لا يوجد دليل، ولأن وقع الربط ليه؟ هذه مماثلة. نعم، نسبة أصابع ونسبة يدي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: إثبات العين لله تعالى، العينان من الصفات الذاتية الثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تشبيه ولا تكييف، وقد ثبت في الكتاب والسنة وإجماع السلف أنهما من صفات الله تعالى، فمن القرآن ولتصنع على عيني، ومن السنة ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن المصلي يقف بين عيني الرحمن، وأما السلف فقد أجمعوا على ذلك، وأخطأ من فسر ذلك بالرؤية أو بالعلم، لأن معنى هذا التفسير نفي ما أثبته الله لنفسه من صفة العينين.
وقال أخطأ من فسر ذلك بالرؤية أو بالعلم، لأن معنى هذا التفسير نفي ما أثبته الله لنفسه من صفة العينين. نحن نثبت الرؤية ونثبت العلم ونثبت العينين، وقد جاء في الحديث الصحيح: وإن ربكم ليس بأعور، لأن المسيح قد ادعى الربوبية، قال النبي: وإن ربكم ليس بأحور. نعم، هذا فيه إثبات العينين الكاملتين المنزهتين عن كل نقص، لأن العور هذا من صفات النقص، وإنما يكون العور من عينين. نعم.
قال: الوجوه التي وردت في الكتاب والسنة في صفة العينين: ورد في الكتاب إثباتهما بصيغة الجمع مضافة إلى الضمير الدال على التعظيم كقوله تعالى: فإنك بأعيننا، ووردت بصيغة المفرد مضافة إلى مفرد كقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وردت في السنة بصيغة التثنية مضافة إلى الاسم الظاهر كما في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه، وهذه الوجوه الثلاثة يمكن التوفيق بينها بما مر في اليدين.
نعم.
قال: صفة النزول، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وعلى هذا فيجب اعتقاد ذلك، ونزوله إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية الثابتة له على وجه الحقيقة من غير تكييف. صفة الخلق، خلق الله تعالى وتكوينه وإيجاده، وهو من الصفات الذاتية الفعلية، فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال خالقا يكون صفة ذاتية، وباعتبار حدوث المخلوقات يكون صفة فعلية. قال: ولفظ الخلق المضاف، ولفظ الخلق المضاف إلى الله على قسمين: قسم بمعنى المخلوق كقوله تعالى: هذا خلق الله، أي مخلوقه، وقسم بمعنى خلقه الذي هو فعله كما يدل عليه اسم الخالق والخلاق. خلق الله تعالى الذي هو فعله ليس فيه شر، تقدم من أسماء
خلق الله. خلق الله هو تكوينه وإيجاده، وهو من الصفات الذاتية الفعلية، فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال خالقا يكون صفة ذاتية. من الصفات الذاتية الفعلية، فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال خالقا، وأنه لم يتعطل عن الخلق زمانا، فهذه صفة ذاتية. وباعتبار حدوث المخلوقات يكون صفة فعلية. نعم. هذه مثل صفة الكلام. نعم. ولفظ الخلق،
قال ولفظ الخلق المضاف إلى الله على قسمين: قسم بمعنى المخلوق كقوله تعالى: هذا خلق الله، أي مخلوقه، وقسم بمعنى خلقه الذي هو فعله كما يدل عليه اسم الخالق والخلاق. خلق الله تعالى الذي هو فعله ليس فيه شر، تقدم من أسماء الله الحكيم الدال على الحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها، فليس في فعل الله شيء إلا وهو في موضعه. ومن المعلوم أن الشر المحض ينافي الحكمة لأنه ضرر محض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الله، أي لا ينسب إليه الشر، وإنما الشر يقع في مخلوقاته. مثال ذلك أن كل أحد يعرف ما في الشيطان من الشر وهو مخلوق، لكن خلق الله له ليس فيه شر لما يشتمل عليه من المصالح، فلولا إبليس ما حصل التمييز بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ولا الجهاد في سبيل الله، ولا قدر الطاعة وغير ذلك.
يعني التفريق بين الفعل والمفعول، بين التقدير. أما فعل الله فليس فيه شر، تقدير ليس فيه شر بحد من الأحوال، إنما الشر في المخلوقات. والشر أيضا هذا نسبي، فباعتبار ما تشعر به أنت وما يقع بك هو شر بالنسبة لك، لكن باعتبار الحكمة من ذلك وباعتبار كذا فإنه أيضا قد يكون هذا الذي نزل بك سببا في أن ترجع إلى الله وتتوب، وقد يكون عقوبة لك على ما فعلت وكذا، فهو بسببك. نعم، على كل فعل الله تقدير الله ليس فيه شر، وهذا معنى الشر ليس إليك. أما من جهة الخلق فالله خالق الخير والشر، من جهة المفعول فيه الخير وفيه الشر، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر والرشد كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا كله الله خالقه، الله خالق كل شيء، ولا يقال الله لا يخلق شر الشر. إذا من الخالق للشر؟ الله خالق كل شيء، لكن من جهة تقديره فالتقدير لا شر فيه، والمقدور هذا فيه الشر، فالشر يكون في المخلوقات، وهذه الحكمة. نعم، يعني الشيطان هو شر محض من وجه، ولكن الله ابتلى به عباده ليميز الخبيث من الطيب، فلولا إبليس ما حصل تمييزه بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ولا الجهاد في سبيل الله، ولا قدر الطاعة وغير ذلك. نعم،
قال: التوفيق بين نصوص العلو ونصوص المعية ونحوها. ثبت علو الله شرعا وعقلا وفطرة، كما جاءت نصوص أخرى تدل على أنه معنى وعلى قربه وعلى كونه قبل وجه المصلي. والتوفيق بين هذه النصوص وبين أدلة العلو من وجهين: الأول أن الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات،
فلا يعني كيف نجمع إذا أثبتنا علو ذاته، فكيف نجمع بين هذه وبين قرب من عباد، كيف نجمع؟ نقول: وهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ إنما التعارض قد ينشأ في الذهن، وأصل التعارض أيضا التمثيل، إذ كيف يكون الله أعلى ويكون معه قريب من عباده، فإن المخلوق إذا كان في أعلى فلا يكون قريبا ممن هو أسفل. لكن نقول هو سبحانه وتعالى مستوى على عرش بذاته، وهو قريب من عباده ليس كمثله شيء، فعلوه لا يتنافى مع قرب، ولا قربه ودنوه من عباده يتنافى مع علوه. نعم،
قال: والتوفيق بين هذه النصوص وبين أدلة العلو من وجهين: الأول أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقاس بالمخلوق بحيث يتوهم أن كونه معنى ينافي كونه في السماء على عرشه، فإن الله محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، وهذا الوجه عام.
نعم،
الوجه الثاني أن يقال إن معنى المعية لا يوجب أن يكون الله مختلطا بالخلق.
نعم،
فإن معية كل شيء بحسبه.
نعم،
فمعنى معية الله أنه مطلع علينا ومهيمن ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، وهو مع ذلك فوق عرشه، وكذلك
يعني معية علم وإحاطة هذه لازمها، وهي معية حقيقية كذلك، لا تقتضي أن الله يحل في شيء من مخلوقاته، ولكن يقال فيها ما يقال في سائر الصفات، نسبة معية حقيقية لكن ليس كمعيته معي. نعم، ولكن السلف فسروها بالعلم كذا حتى لا يتضرع بهذا من يقول من الحلولية بأنه في كل مكان، إذا سمع حقيقية يعني يظن أنه في كل، يقول بأننا نقول مثله في كل مكان، ففسروها باللازم هو العلم والإحاطة. هذا الوارد عن السلف أنهم فسروها بالعلم. نعم،
وأما كونه قبل وجه المصلي
لكن معي كسائر الصفات. نعم،
وأما كونه قبل وجه المصلي فمعنى ذلك أنه قبله وهو على عرش.
نعم.
وهذا أمر غير مستحيل في المخلوق ففي الخالق أولى.
أي فالقمر معك صرنا والقمر مع أنه في السماء وأنت فين؟ في الأرض.
قال حكم التقليد. التقليد في الأمور الفرعية جائز عند الضرورة إذا لم يمكنه أن يتوصل إلى الدليل بنفسه
فيسأل أهل العلم ويقلد.
وأما في الأمور الأصولية فقيل إنه غير جائز لأن التقليد لا يفيد إلا الظن والأمور الأصولية يجب فيها اليقين. وقيل إنه يجوز عند الضرورة لأنه إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن ولأن التقليد قد يرتقي إلى اليقين على حسب علم المقلد وثقته أي الوثوق به وهذا القول أصح.
نعم لا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العامة. قلد بمعنى أن تسأل أهل العلم في معرفة أسماء وصفات وقدر وكل اللي احنا نتكلم فيه دوت هذا ما يعرفه عموم الناس فيسألون أهل العلم ويقلدونه وهذا التقليد لا إشكال فيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا يفرق بين المسائل العلمية والعملية بين مسائل أصول ومسائل فروع. لكن التقليد اللي معناه أن تكون بهيم لا تدري كالبهيمة لا تدري نقول ما دينك يقول الناس بيقولوا الإسلام وأنا بقول زي ما بيقولوا من نبيك يقول محمد وأنا بقول مثل ما يقولوا لا لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أن نبيك محمد وأن دينك الإسلام وأن 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 ربك الله هذا اعتقاد جازم. لكن ممكن يقال لك ما الدليل على ذلك يعني من نصوص الكتاب والسنة أنت جاهل ما تحفظ القرآن ما تحفظ السنة لكن هذا أنت تقطع فيه. كذلك الله عز وجل عالم بذاته وكذا كذلك الله عز وجل يتكلم يسمع يبصر فهنا يسأل ويعمل لكن يعمل بماذا باعتقاد جازم. إنما التقليد اللي ما يفهم ولا يدري فهذا الذي يقال فيه إنه مثل ما جاء في الحديث سمعت الناس يقولون ما يدري. إنما التقليد بمعنى أنني لا أعلم الشيء وأسأل أنا عامي وأسأل في الأصول فيدلونني هذا لا إشكال فيه. أنا ما أدري الخروج على الحاكم الظالم هذا جائز ولا لا أنا ما أدري هل نثبت لله عز وجل 99 اسم فقط ولا أسماءه أكثر فأسأل أنا ما أدري عن صفة الساق أنا ما أدري إلى آخره فأسأل أهل العلم وأقلدهم في ذلك. لكن أنا أقلد هنا ماذا؟ باعتقاد. نعم.
قال أما تعريف
هذه مسألة معروفة تكلموا فيها كثيرا مسألة التقليد في الأصول أو التقليد في الاعتقاد. نعم.
قال أما تعريف التقليد فهو اتباع قول الغير بلا دليل.
نعم. نعم. هذا ما تعلق بالأسماء والصفات وإثباتها بالصفات فوق ما أثبت الأشاعرة. وأعلموا يا أخوانا أن الأشاعرة هؤلاء حقيقة يحتاج مذهبهم إلى إتقان وإحصاء لأنهم يتطورون. الأشاعرة المتقدمون والأشاعرة المتأخرون مثلا الشيخ هنا قال بأن الأشاعرة يثبتون الصفات السبع عند التدقيق ورجوع إلى مذهب الأشاعرة نجد أن الأشاعرة متأخرون ومتقدمون. الأشاعرة المتقدمون ومعهم الكلابية يثبتون الصفات إلا الاختيارية إلا الاختيارية ما يثبتون سبعا فقط لما يثبتون الصفات إلا الصفات الاختيارية اللي هي متعلقة بالمشي. أما الأشاعرة المتأخرون والماتريدية من أثبتوا السبع صفات ففي فرق بين الأشاعرة المتقدمين والأشاعرة المتأخرين. متقدمون يثبتون الصفات إلا الاختيارية وأما المتأخرون فيثبتون السبع صفات مع المتردية، والأشاعرة متقدمون مع الكلابية يثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية. المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، وقيل يثبتون ثلاث صفات أو شيء. الجهمية لا يثبتون أسماء ولا صفات. طيب كيف يا أخواني الجهمية يقرؤون إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير وهكذا؟ الله ليس عندهم سميعا، فكيف يقرؤون إن الله سميع أو يفهمونه؟ الله سميع، يقولون سميع يعني خلق من يسمع، بصير يعني خلق من يبصر، فسميع أي خالق لمن يسمع. ومنهم من قال سميع بصير هذه إضافات للمخلوق وليس للخالق، فالخالق لا يقال سميع بصير، ما هذا المخلوق ليس الخالق، إن كانت الخالق فهي إضافة ليس إضافة صفة، وإنما هي إضافة ماذا؟ إضافة لاعتباري أنه خلق من يسمع، خلق من يبصر، وإلا هو ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا خبيرا ولا إلى آخره. إذا إن الله سميع يعني خالق من يسمع، أو هذه الصفة للمخلوق وليست للخالق سبحانه وتعالى. ولهذا ما يصفون الله بهذه الصفات التي وصف نفسه بها في كتابه سبحانه وتعالى. وهذا عدول واضح عن نصوص الكتاب ونصوص السنة. ولهذا عندهم يصفون بصفات السلبية، ما يقولون هو حي، يقول ليس بميت، ليس بميت حي، لا ما يثبتون ذلك لله، لا اسم الحي ولا الحياة، لكنه يقول ليس بميت، ليس بجاهل. أما كل هذه الصفات فباعتبار المخلوق وليس باعتبار الخالق. الله عز وجل قد خلق هذه الأسماء وأضاف نفسه إضافة تشريف. نعم نعم، في البدائع
عن صالح البشر والملائكة،
أي نعم، اللي هو نقل ابن تيمية وقال
نعم
باعتبار المآل والحال. احنا قرأنا ابن تيمية أنه نقل عن السلف أنهم يرون ماذا؟ يرون أن صالح البشر أفضل. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، ومنها أي من المسائل التي ذكر فيها شيخ الإسلام في التفضيل، أنه سئل عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر، وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة. وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه، فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل، أسباب الفضل أولا ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها، ثانيا ثم نسبتها إلى من قامت به، ثالثا كثرة وقوة، ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها، رابعا قرب صفة
تكلم. لكن والله أعلم أن ما ذكر شيخ الإسلام يعني هنا، وذكر من قبل كما قلنا في الصباح، ذكر رحمه الله يقول وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك، وما خلق الله خلق الأكرم عن محمد، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة، هو أن الأنبياء والأولياء أفضل من
الملائكة، وأيضا إلى أن قال في خلق آدم فهو وصالح ذريته أفضل من الملائكة، وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور. وقال ابن القيم ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادته نورا ومادة البشر ترابا. وقال أيضا صالح البشر أفضل الملائكة، لأن الملائكة عبادتهم بريئة من عن شوائب دواعي النفس والشوائب البشرية، فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق، وهي كالنفس الحي. وأما عبادات البشر فمع منزعات النفوس وقمع الشهوات، ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى ولغيره. شيخ ابن عثيمين كما قلنا قال هنا كلام شهسة. ولو قيل بأن هنا التفضيل يفرق بين الجنس والأحاد، الملائكة الصالحون المستقيمون، فالأنبياء هؤلاء أفضل من الملائكة، الأنبياء هؤلاء أفضل من الملائكة وأكمل لما يقومون به. فإن كان هؤلاء في السماء يعبدون بلا شهوات وبلا شبهات وبلا فإن الأنبياء يقومون بأعلى ما يكون من دعوة الله والله قد اصطفاهم، فلا يقال بأن الملائكة أفضل من الأنبياء حالا، من الأنبياء حالا. وكذلك الأولياء الذين ابتلوا فنجحوا، لكن لا يعني هذا أن كل أحد من صالح البشر يكون أفضل من كل أحد من الملائكة، لا. فيكون هنا النظر في التفضيل إلى اعتبار الجنس والأحد، فنقول بالنسبة لصالح البشر وبالنسبة للأنبياء فهؤلاء أفضل باعتبار جنس من الملائكة، وأما الأحاد فإن أحد الملائكة قد يكون أفضل من أحد صالحي البشر، فجبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وكذا أفضل من كثير من صالحي البشر، إلا الأنبياء فإنه لا يفضلهم أحد، إلا الأنبياء فإنهم لا يفضلهم أحد، فيكون هذا أقرب، يكون هذا أقرب، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله صباحا نكمل هذا الكتاب أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.